نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفه من هذا غرفه وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الشيخ رحمه الله: إن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إن شك الإنسان في نجاسة ماء أو غيره، أي غير الماء كالمائعات الطاهرة، كان شك في نجاسة لبن أو عصير أو ما شابه ذلك، أنه يبني على اليقين. يقول: بنى على اليقين. فهذا رجل عنده ماء ثم رآه متغيرا فشك هل هذا التغير بفعل نجاسة أم بغير فعل نجاسة، فنقول أن الأصل أنه يبني على اليقين، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة حتى نتيقن زوالها، حتى نتيقن زوالها. قال: شك في نجاسة ماء أو غيره بنى على اليقين كما ذكرنا، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولذلك لا يحكم بنجاستها حتى نتيقن النجاسة. قال الشيخ: أو طهارته، أو شك في طهارته، بمعنى أنه شك هل هو ماء طهور أم ماء طاهر، هل هو ماء طهور أم ماء طاهر. وهذا كله مبني على التفريق بين ماذا؟ بين الماء، أو بين مبني على أن الماء القليل، عفوا، هذا كله مبني على أن الماء منه طاهر ومنه طهور ومنه نجس. ولذلك قد يشك الرجل هل هذا الماء مستعمل في رفع حدث أم غير مستعمل. يقول: في الأصل أنه يبني على اليقين، وهو أن الأصل الماء الطهارة. وقول الشيخ: إن شك في نجاسة ماء أو غيره، كيف يشك في نجاسة ماء؟ نقول: على المذهب لما فرغ بالماء القليل والكثير قد يشك في نجاسة ماء، قد يشك هل وقعت فيه قطرة أم لم يقع. أما على القول الصحيح فإنه يمكن أن يعرف ذلك بأن يرى أثر النجاسة فيه. أما على المذهب فإن الماء القليل لا فرق فيه بين التغير وغير التغير، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. أما على القول الصحيح فإن الإنسان يمكن يعرف نجاسة الماء برؤية أثر هذه النجاسة، إما أن يرى عينها أو أن يشم رائحتها أو يرى لونها. لكن لو فرضنا أنه رأى لونا، كان رأى الماء فيه صفرة لكن لا يدري هل هي بول أم لا، فالأصل أنه يبني على اليقين لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: في الذي يجد في بطنه شيئا قال لا يصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وقول الشيخ: أو شك في طهارته، بمعنى أن الرجل عنده ماء متنجس ثم شك هل تطهر أم لم يطهر، بمعنى هل طهر أم لم يطهر، أي شك في طهارة متنجس. الأصل بقاء الشيء على ما كان، وهذا ما يسمى العلماء باستصحاب الأصل، باستصحاب الأصل، وبالقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول اليقين إلا بمثله. فهذا رجل عنده ماء رآه متغيرا وشك، نقول الأصل بذلك الطهارة، الأصل بذلك الطهارة. أو شك في طهارته، هذا ماء متنجس ثم شك هل طهر أم لم يطهر، هل طهر أم لم يطهر، حينئذ يبني على اليقين لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ويدل عليه أيضا قول أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن قوم يأتوننا باللحم لا ندري وهم حديث عهد بإسلام لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا الله وكلوا. لأن الأصل في الأشياء إذا خرجت من أهلها أنها على الوجه المباح. يعني هؤلاء طلب أنهم مسلمون، فالأصل أن كل ما ذبح المسلم فهو حلال. هم شكوا لعلهم لكون الحديث عاد بالإسلام لعلهم لم يذكروا اسم الله عليه، فقال مثلا ابنوا على الأصل، أي أنه أصلا الفعل الذي خرج من أهله أنه محمول على الصحة، أنه محمول على الصحة. فهذا وحديث لا ينصرف حتى يجد صوته مع ريحة، كله يدل على هذه القاعدة الأصولية أو قاعدة الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك. قال الشيخ رحمه الله، طبعا قول الشيخ عفوا، أو شك في إن شك في جنس ماء أو غيره أو طهارته، أي شك في طهارة متنجس، إن عنده ماء متنجس ثم شك هل طهر أم لم يطهر، نقول الأصل ماذا كان قبل ذلك؟ متنجس، إذن هو باق على النجاسة حتى نتيقن. فهذه القاعدة، سواء إذا كان الماء طاهرا ثم شك في طروء النجاسة فنقول الأصل بقاء الطهارة، وإن كان الماء متنجسا فشك في طهارته فالأصل بقاء إيش؟ النجاسة حتى نتيقن زوالها. يقول بنى على اليقين وهو بقاء ما كان، فالأصل بقاء استصحاب الطهارة إن كان طاهرا فشك في طروء النجاسة، أو استصحاب النجاسة إن كان نجسا فشك في طروء الطهارة. قال الشيخ وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. اشتبه طهور بنجس، طهور عنده ماء طهور وماء نجس، هو لكن متيقن أن أحدهما طهور والآخر نجس، لكن لم يدر أيهما الطهور أيهما النجس. يقول الشيخ حرم استعمالهما، لا يجوز أن يستعمل هذا ولا هذا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتنب الحرام إلا باجتنابهما، فإنه قد يستعمل أحدهما فيكون هو النجس، ومعلوم أن اجتناب النجاسة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا فنقول أنت يجب عليك اجتناب النجاسة، ولا يمكنك اجتنابها يقينا حتى تترك المائين، حتى تترك المائين. والأصل أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب ويش؟ الحظر. يعني اجتمع سببا مبيح وحاضر فنقول الأصل تغيب الحظر، وهذا على سبيل الاحتياط في العبادة، ويدل عليه حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث عدي بن حاتم في الصيف لما قال النبي إذا رميت سهمك قال فوجدت فيه أثرا غير سهمك فلا تدري أيهما قتله، وإن أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فوجدت معه كلبا غيره فلا تأكله فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت الصيد فوقع في الماء فلا تأكله، مع أنه احتمال أن يكون مات بسبب سهمه واحتمال أن يكون غريقا، فالغرق سبب يحرم الذبيحة يحرم الصيد، والسهم بالتسمية يبيحه، فلما اجتمع هذا هذا ولا ندري أيهما أمر باجتنابه، وإن رماه وجد فيه سمين سهمه وسهما غيره لا يدري أيهما قتله، أو وجد أرسل كلبه معلم وهذا يبيحه إذا ذكر اسم الله عليه فوجد معه كلبا غيره لم يذكر اسم الله عليه فلا يدري أيهما قتله، فلو كان الذي قتله كلبه فإنه يباح، وإن كان الذي قتله الكلب الآخر فهو محرم، فلما اجتمع سب مبيح وحاضر هنا جاء الشرع بتغليب جانب الحظر على سبيل الاحتياط. على هذا فهذا رجل عنده ماء طهور وماء نجس لا يدري أيهما النجس وأيهما الطهور، حينئذ نقول أنت يجب عليك اجتناب النجاسة، وهذا أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، على هذا يجب أنت أن تتركهما. وهذا كله مبني على ماذا؟ على مسألة التفريق بين الماء القليل والكثير، لأن على القول الصحيح فإنه هل يعسر هو أهل يتعسر معرفة النجس؟ على قول الصحيح أن النجس لا بد أن تظهر فيه أثره النجاسة، وحينئذ فإنه النجس يمكن معرفته من الطهور برؤية أثر النجاسة، لكن على المذهب أن الماء القليل متى ما لاقى النجاسة فهو نجس ولو لم يظهر أثر التغير، وحينئذ يحصل اشتباه، وحينئذ يحصل إيش؟ الاشتباه. لكن قد يقول القائل لا، قد يكون هذا الماء وقع فيه بول فأصبح يميل الصفرة، وهذاك ماء متغير بصفرة إما بطول المكس أو بالعجين، فحينئذ يشتبه، يعني يمكن أن يكون حتى قراجح مشتبه أشياء، متى ما اشتبه فإنه يجب حرم استعمالهما لوجوب اجتناب النجاسة، ولا يمكنه أن يجتنبها إلا باجتنابهما. وعلى هذا فلو عنده ماء طهور وماء نجس ولم يتيقن أيهما فإنه يعدل عنهما إلى إيش؟ إلى التيمم، يعدل أيهما إلى التيمم ويسلك حكم العادل. قال الشيخ ولم يتحرى، أي لا نقول لهذا تحرر، نقول لا، بل يجب عليك اجتنابهما وترك استعمالهما، لا تتحرر، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا يبلغ العبد حديث حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذر مما به بأس. فهذا الحديث دل على اجتناب ما يستريب في الإنسان، ولا شك أنه لو تحرى فاستعمل يبقى في قلبه شيء من الريب، من التحري غير اليقين. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والقول الصواب أنه يتحرى وينظر ويحكم على غلبة ظنه، لأن الشرع والقاعدة فيه أنه إذا تعذر اليقين يصار إلى غلبة الظن، فمتى ما تعذر اليقين يصير الإنسان يغلب الظن، وكثير من الأحكام يصير الإنسان فيها إلى غلبة الظن. ولذلك يلتمس الرجل أطهرهم أو ظهرهم في الطهارة، ويدل على أصل التحري حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى الرجل فلم يدري أصلى خمسا أو أربعا، قال في الحديث: فليتحرى الصواب وليبني عليه، وجاء في حديث آخر: فليبني على ما استيقظ. قال العلماء: يحمل الحديث فليبني على ما استيقظ فيما إذا شك ولم يغلب على ظنه شيء، وفي حديث المسعود: فليتحرى، أي إذا غلب على ظنه، مع أنه لا يلزم. قال: فأمره الشرع بالتحري، وعلى هذا فنقول تحرى. وعلى القول الصحيح أنه يسهل معرفة ذلك غالبا، لأن النجس لا يكون نجسا إلا بظهور أثر النجاسة، فهذا يسهل في الغالب. قال الشيخ رحمه الله: وهذا قول التحري هو قول الصواب، وقول ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين، ومذهب أيضا قول المذهب. قال الشيخ: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. احنا قلنا الرجل شك في اشتبه طهور بنجس فإنه يصبح حكمه كحكم العادل، ولذلك لا يشترط إراقتهما ولا خلطهما، خلاف لبعض العلماء الذين قالوا يجب أن يخلطهما أو يريقهما حتى يتحقق أنه عادل، إن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا: فحتى يتحقق عدم الماء إما أن يريقهما أو أن يخلطهما، لأنه خلطهما فهما إيش؟ ماءان قليلا، ماء قليل لاقى نجاسة فتنجس بذلك، لأنه حينئذ إذا أراقهما يكون في حكم الفاقد الماء. والصواب أنه لا يشترط خلطهما ولا إراقتهما، بل على حتى على قول المذهب الصواب، يعني حتى لو فرضنا أنه يترك ذلك، الصواب أنه كما ذكر الشيخ رحمه الله لا يشترط إراقتهما ولا خلطهما. لماذا؟ لأنه في حكم العادل، ولا يشترط تحقق العدم، بل هو في حكم العادل، لأنه فعل أمرا واجبا وهو اجتناب النجاسة. لكن لو أمكن خلطهما وتطهيرهما كأن كانا كثيرين، كأن كان إيش؟ كثيرين، حينئذ لو خلطهما طهرا. لكن لو كان أحدهما قليلا والآخر كثيرا، هل ينفعه الخلط أم لا ينفعه؟ ليش؟ لأن إذا كان أحدهما كثير فإما أن يكون الكثير هو المتنجس فحين لا ينفع الخلط، وإما أن يكون الكثير هو الطاهر فحين ينفع، لكن كوننا لا ندري أيهما المتنجس حينئذ لا يمكن. إذن لو كان كثيرين وأمكن خلطهما ليش لخلطا. وعلى القول الصحيح أنه كان أحدهما نجس والآخر طاهر فاشتبها، وأنه لا يشترط لا فرق بين قليل وكثير، أنه لو خلطهما فزال أثر النجاسة حينئذ ايش يصبح أو يصير طاهر. لكن هنا لا، إذا خلطهما على المذهب لابد أن يكون كثيرين، لابد أن يكون كثيرين. قال الشيخ رحمه الله: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. إذا المسألة الأولى أن يشتبه الطهور بنجس، المسألة الثانية أن يشتبه طهور بطاهر. الطاهر كالماء إيش؟ المستعمل، أو الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل، أو ما شابه ذلك ما ذكرناه، فهذا ماء طاهر غير طهور، أو الذي وقعت فيه طاهرات فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه مما لا يشق صون الماء عنها وهي موادجة، فقد ذكرنا بأنه يصير طاهرا. ذكرنا صور طهارة منها أن يقع فيه ما لا يشق صون الماء عنه ويمازجه فيغير أحد أوصافه إذا كان طالبا، أو أن يكون الماء مستعملا، أو أن يغمس به يد قائم من نوم ليل، حينئذ يصير الماء طاهرا غير طهور. هذا ماء أحدهما طهور والآخر طاهر لكن اشتبه. وعلى قول بالطاهر هنا يمكن الاشتباه، لأنه لا فرق بين الطاهر والطهور. الماء مستعمل ليس أثرا حسيا، لكن عقل الصحيح أنه أنها المسألة غير واردة أساسا، لأنه ليس هناك ماء طاهر بل إما طهور أو نجس. لكن على المذهب يقول إن اشتبه طاهر بطهور قال توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، أي يغسل العضو مرتين، يغسل من هذا وجهه مرة ثم من هذا مرة ثم يغسل يده من هذا مرة فيغرف يغسل يد اليمنى أيضا مرة. إذن كل واحد يغسل إيش مرة، أي كل عضو يغسل غسلتين، مرة من هذا الماء ومرة من ذاك الماء، لأن استعمال الطاهر لا يضره ولا ينجسه، فيكون قد تيقن أنه قد استعمل الطهور، تيقن قد استعمل الطهور. لكن يقول الشيخ من هذا غرفة ومن ذاك غرفة. طيب لو قال قائل ليش من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ويتوضأ من ذاك وضوءا كاملا، ايش رايكم؟ ليش يغرف من هذا غرفة هذا غرفة؟ فهمتم كيف يغرف غرفة غرفة؟ يعني هذا الماء يبدأ غسل وجه، اغسل من هذا الماء وجهك واغسل من هذا الماء وجهك، ثم اليد، اغسل من هذا الماء غسله ومن هذا الماء غسل لنفس اليد، واليد الاخرى افعل. يقول الشيخ من هذا غرفه من هذا غرفه، ولم يقل الشيخ يتوضا من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا. لماذا؟ لا، الطاهر ما ينقض. لو انسان توضا ماء طهور ثم توضا بعد الماء الطاهر ما ضره شيء، فالطاهر لا حكم له. ها نعم، لانه يكون قد دخل على يقين، لأنه إذا توضأ وضوءا كاملا فهو شاك في رفع هذا الوضوء أو هذا الماء للحدث، فيكون قد توضأ أو هو متردد، قال التردد في النية يضره، فلا بد أن يكون على يقين. بخلاف ما لو خلط، ما لو توضأ من هذا غرفة هذا غرفة، فإنه فعل وضوءا واحدا لم يفعل وضوءين، ولكن غسل العضو مرتين. وفرض أن يتوضأ وضوءا كاملا يخرج منه مع التردد، وبين أن يتوضأ وضوءا واحدا لكن يغرف منه أو يغسل من مائين، لذلك قال الشيخ توضأ من هذا غرفة ومن ذاك غرفة. أما لو توضأ وضوءا كاملا قالوا فإنه يكون مترددا ولا يصح الوضوء مع الشك، لأن النية قالوا تحتاج إلى جزم، النية تحتاج إلى جزم، ويبقى متشككا في وضوءه من هذا أو وضوءه من هذا، ولا تصح النية مع التردد. وعلى القول الراجح أنه ليس هناك أساسا شيء اسمه ماء طاهر، وهذا كما ذكرنا مثل المحقق. قال الشيخ وصلى صلاة واحدة، وصلى صلاة واحدة، قال الشيخ وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، أي لا يصلي صلاتين بل يصلي صلاة واحدة، لأنه قد توضأ مرة واحدة وقد خرج من ذلك بيقينه لا بد أن يكون قد توضأ بماء طهور، وذلك لا يكرر الصلاة. قال الشيخ وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، عنده ثياب متنجسة لكن لا يدري أيهما النجسة، هذه ثياب طاهرة ثياب نجسة واشتبهت لا يدري أيهما. قال الشيخ أو بمحرمة، كان أحد الثوبين مغصوبا وكان الآخر إيش مباحا، ولا يصح الصلاة بالثوب المغصوب، أو على الأقل يحرم ذلك، أو كان أحدهما حريرا والآخر حرير صناعي، وهو لا يميز بين الصناعي وبين الطبيعي، والمعلوم أن المحرم هو الحرير إيش الطبيعي، فهذا حرير صناعي وهذا طبيعي، لكن هذا الرجل لا يميز بينهم ولا يدري أيهما الطبيعي وأيهما هذا، فهنا اشتبه ثياب المباحة بثياب المحرمة، فماذا يفعل؟ قال الشيخ صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. مثال ذلك عنده 9 ثياب نجسة وواحد طاهر ولم يميز بينها، نقول ماذا تفعل؟ أو عنده 9 ثياب طاهرة وخمسة 9 ثياب نجسة وخمسة طاهرة، ماذا نقول؟ على قول مذهب بعدد النجس، نقول كم عدد النجس؟ 9، زد عليها 1 10، إذا صلي 10 صلوات، خذ أي ثوب وصلي. لأنه إذا صلى عشرا بثياب عشرة يقينا أنه قد صلى بأحدهما وطهر، لأن النجس لا يتعدى تسعة، فكونه صلى بعشرة ثواب أحدهما طاهر بيقين. طيب لو عنده مئة ثوب نجس، نقول صلى مئة واحد، ألف، ألف واحد، فكرر الصلاة. لماذا؟ قالوا حتى يخرج بيقين، ليصلي بيقين، فإنه لا يمكن أن يتيقن صحة صلاتي بالصلاة بالثوب الطاهر أو المباح إلا بذلك. يقول صلى بعد النجس أو المحرم وزاد صلاة، هذا على ما ذهب المؤلف. والقول الصواب في ذلك أنه يتحرى، يتحرى. والثياب النجسة لا تشتبه بالطاهر أساسا. لماذا لا تشتبه؟ لأن نقول النجاسة إما أن يقع، إما أن يكون لها جرم وأثر، فحين لا تشتبه. وإن كانت يسيرة بحيث لا يمكن أن يميزها فإنه لا حكم لها، فإنه لا حكم لها. لكن قد يقول قال لا يا أخي، ممكن هذا ثوب عليه بقعة صفراء وذاك ثوب عليه بقعة صفراء، وأنا الذي واحدهما بول والآخر إيش آخر، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الشاهد مثلا وقعت مثل هذه المسألة، حينئذ نقول الصواب أنه يتحرى لعموم قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، ولقول الحديث المسعود فليتحرى الصواب، ويبني على غلبة ظنه. وقال الشيخ الإسلام لم يوجب الله عز وجل على عبده أن يصلي مرتين، ما أمر الله أن يصلي مرتين، وإنما تجب عليه صلاة واحدة. فالصواب أنه يتحرى ويصلي بما غلب على ظنه طهارته أو إباحته، وهذا مذهب ابن تيمية وابن القيم كثير من المحققين. يعني أحيانا أشير إلى قول محققين، أحيانا ما أشير، لكن أظن أكثركم يعلمون أن هذه الأقوال أقوال ابن تيمية وغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الآنية، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتقرب مباشرتها لغير حاجة.
نعم. يقول الشيخ باب الآنية، باب، وقبل ذلك قال كتاب الطهارة. يقول العلماء وأهل اللغة أن الكتاب هو جملة أبواب مجموعة من جنس واحد، كتاب الطهارة، والطهارة بالماء وغير ذلك والحائل وما شابه ذلك، فجملة أبواب جنس واحد، فالطهارة أو جنس الصلاة أو جنس النكاح أو الطلاق يبوبون لها كتاب. وفي الكتاب أنواع الأجناس يبوبون لها، فيقول كتاب الطهارة باب التيمم، باب المياه، باب الآنية، أي أنواع ذلك الجنس. كتاب الصلاة باب صلاة التطوع، صلاة الاستسقاء، باب صلاة العيد، وما كان من ذلك الجنس مسائل قد تتميز عن غيرها إما بشروط أو بأحكام تخالفها، فيكون فصل، فصل في كذا. فإذا الكتاب هو ما يجمع عدة أبواب من جنس واحد، والجنس الواحد وأنواع ذلك الجنس تسمى إيش؟ يبوقون لها باب، ثم تحت المسائل التي قد تختلف عن غيره تجعل بالفصول. فقال باب الآنية. والأصل أن كل ما يلبس فهو من الحلية، وكل ما لا يلبس فهو من الآنية. يعني كل ما يلبس فهو يدخل باب الحلية، كالسلاح والثياب، سواء كان سلاحا أو ثيابا، فالثياب من الحلية والسلاح من الحلية والخوذة من الحلية وما شابه ذلك والنعال من الحلية. وأما كل ما لا يلبس أساسا فهذا باب الآنية، فيدخل في الآنية إيش؟ الإبريق والمكحلة والمحبرة، هل هذه تلبس أم لا تلبس؟ لا تلبس، فتدخل في الآنية، تدخل في الآنية. واحتاج العلماء لذكر أحكام الآنية لأنها أوعية الماء، فلما تكلم عن الماء تكلم عن أوعيتها وظروفها، أي ما يحفظ فيها الماء. قال الشيخ كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. أعطانا الشيخ قاعدة عامة أن كل إناء الأصل فيه طهارته، كل إناء، حديدا كان أو زجاجا أو خشبا أو فخارا أو رصاصا أو كان من جلد أو من بلاستيك أو من ورق أو من أي شيء كان. الأصل أن جميع الآنية أنها طاهرة. قول الشيخ كل إناء طاهر يباح اتخاذ استعماله، خرج به النجس، خرج به النجس فإنه لا يباح استعماله، كجلود حيوانات السباع فهي نجسة عينا، نجسة عينا. لو أتى الإنسان إلى جلد الأسد وطهره لم يطهر، فإنه نجس عينا، فهذا لا يجوز استعماله ولا اتخاذه أبدا. أي يجب إيش؟ لا يجوز اتخاذه لا في محبرة ولا في حفظ أشياء ولا أن توضع فيه سهام ولا غير ذلك، ولا أن تكون حقيبة لحمل كتب، سواء تتعدت النجاسة إلى ما حفظ فيه أو لم تتعدى مطلقا. وهذا فيه نظر، بل الصواب أن الآنية النجسة يجوز استعمالها فيما لا يتعدى إلى غير تنجس. فلو كان مثلا عنده حقيبة من جلد سبع ويحفظ فيها سهامه أو يضع فيها أشياء لا تنجفها، حينئذ يجوز استخدامها. فليس هناك من الشرع ما يمنع من استخدام ذلك، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله حرم الميتة والأصنام والخنزير، فقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها، أي فيها انتفاعات وهي نجسة شحوم الميتة، فقال لا إنما هو حرام. والمراد لا إنما هو حرام أي بيعها، ولم يحرم النبي عليه السلام إيش؟ استعماله، أي فإذا استخدمت النجاسة في وجه لا يتعدى كان جيء بالنجاسة فضوي بها السفن شحوم الميتة، أو وضعت إيش؟ كوقود للسراج مثلا، أو استخدمت في إزالة أمر لا يجوز إلا بها، حينئذ يجوز. فقول الشيخ كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، ظاهر كلامه أن أن إناء النجس لا يجوز اتخاذه ولا استعماله، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، بل يجوز استخدام النجس إذا على وجه لا يتعدى ولا ينجس غيره. فالشاهد يقول الشيخ كل إناء طاهر عيد بالطهارة، والصواب عدم التقييد إلا إذا كان يؤثر. فلو كان إناء مثلا جلد سباع نجس وحفظ فيه ماء وأثر هذا الجلد بهذا الماء، لا شك أنه ينجس الماء، حينئذ لا يجوز استعماله في حفظ الماء لأنه سيؤثر في هذا الماء وينجسه. أو وضع فيه نعال مثلا وتأثر بهذه النجاسة ثم هو يحتاج يصلي بها، حينئذ إيش؟ أثرت هذه النجاسة على عبادته. فالشاهد أن الإناء النجس يجوز استعماله فيما لا يتعدى أثره. قال الشيخ كل إناء طاهر ولو ثمينا، أي حتى لو كان الإناء ثمينا، هذا رجل عنده إناء مرصع باليواقيت، عنده من الأحجار الكريمة، إناء من الماس، من الجواهر، من اللاتينيوم وغالي، إناء إبريق، مكحلة، محبرة، أي إناء، قال يجوز ولو ثمينا، فإنه يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ أعم من الاستعمال، لأن الاتخاذ يعني الملك، أن يملكه الإنسان، وأما الاستعمال استعمال، كان يستعمله في إبريق ماء يتوضأ منه أو يستعمله كمحبرة، وأما الاتخاذ أن يحوزه أن يملكه. بعض الناس قد يكون عنده إناء لكن يحفظه ولا يستعمله في شيء، هو حافظه من جملة أمواله. فقال الشيخ يباح اتخاذه أي تملكه وحيازته واستعماله، وليس هناك ما يمنع من ذلك. والدليل أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، قال تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، فدل على ما في الأرض مخلوق لمن؟ لنا. وإذا كان هذا ما في الأرض مخلوق لنا فإن مخلوق لنا على جهة ماذا؟ الانتفاع، فدل على جواز الانتفاع بكل ما خلق والله، وأن الله خلقها لنا أي لنا على سبيل الانتفاع. وقال تبارك وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من سخر لكم، فدل على أن ما في السماوات وما في الأرض مسخر لنا، وإذا كان مسخر لنا أبيح لنا إيش؟ الانتفاع به. وقال عليه الصلاة والسلام وما سكت سكت وسكت عنه فهو عفو. إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، قال وما سكت عنه فهو عفو، أي ما يبين حكمه من التحريم أو الوجوب فهو عفو، أي معفو عنه. ومعنى عفو أنه إيش؟ أنه مباح. فهذا من جملة ما عفى الله تبارك وتعالى عنه. وعلى هذا فلو كان الإنسان عنده إناء من نحاس اتخذه محبرا، مقلمة، حقيبة، أي شيء ليتوضأ به، يشرب به، إناء من خشب، إناء من ماس، إناء من كذا، كل الآنية الطاهرة يباح اتخاذها واستعمالها ولو كانت تبلغ أموالا طائلة، ولو كانت تبلغ أموالا طائلة. ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل النص عليه. إذن عندنا القاعدة أن كل إناء طاهر هو مباح، والدليل عموم قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض، لأن القاعدة عندنا أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، والأصل أن كل شيء مباح لنا إلا ما جاء الدليل بالمنع منه. وذلك استثنى الشيخ رحمه الله ما جاء الدليل بالمنع منه، قال إلا آنية ذهب وفضة، إلا آنية الذهب والفضة، قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. آنية الذهب والفضة سواء كانت ذهبا خالصا أو فيه شيء من ذهب، أو كانت فضة خالصة أو فيها شيء من فضة، أو كان خليطا من ذهب أو فضة. للدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وجرجر صوت الماء إذا انحدر، يعني كأنما يشرب ويش بعد بلاء ما يستحق عليه العذاب. فهذه النصوص صريحة في النهي عن الأكل بآنية الذهب والفضة وعن الشرب في آنية الذهب والفضة. قال الشيخ ومضببا، التضبيب الأصل شدة القبض على الشيء، والمراد به هنا أي ما يجمع طرفي الشيء المنكسر، الشيء إذا انكسر يجمع ويجبر كسره بالمضبب. فعلى هذا فيحرم استخدام آنية الذهب والفضة أو ما كان فيه ذهب وفضة حتى لو كان تضبيبا، أي حتى لو كان ما فيه من الذهب لعلاج شرخ فيه أو كسر أو سد فتحة أو ما شابه ذلك. ويدخل في ذلك أيضا المطلي والمطعم. مطعم لو أتى الإنسان إناء وحفرت فيه حفرة فجعل فيه قطع من ذهب، هو من نحاس لكن طعمه بذهب، أو جعل المسك من ذهب، أو إبريق رأس الإبريق، أو رأس المحفر، أو قاعدتها من فضة. أو المطلي، مطلاء نوعان، في مطلي يسمونه مموة. المطلي هو أن يغمس الإناء بماذا؟ بالذهب وفضة مذاب، أو أن يموه، أن يجعل عليه مثل التمويه الصبغ، ولهم اليوم حتى أشياء إلكترونية يجعلون عليه ذهب. الشاهد أن الآنية التي من ذهب خالص وفضة خالص أو ما فيهما من ذهب أو فضة بشرط أن يكون ما فيهما له جرم. أما إذا كان الآنية ليس لها جرم، أي لا يمكن أن تفصل الفضة أو الذهب، حينئذ لا حكم لها. يعني مثال ذلك هذا إناء مطلي بالذهب، والذهب الذي طلي به له إيش؟ جرم، بمعنى أنه لو أراد أن يفصل الذهب عنه لأمكنه فصله، حينئذ هل يجوز استعماله؟ لا يجوز. إناء آخر مطلي بالذهب لكن الطلاء أمر أعطاه لونا، ولا يمكنك أن تفصل، وأردت أن تميز بين الذهب ما تميز، لا ذهب الذهب تبخر، حينئذ فلا يصيره محرما. وأصل ذلك لما دخل عمر بن العز رضي الله عنه المسجد الأموي فقد صبغوا القبب أو موهوها بالذهب، فأنكر ذلك وأمرهم بإزالته، فقال يا أمير المؤمنين لو أزيل هذا ذهب، أي هذا إيش؟ مجرد صبغ، لو أردنا أن نفصله ذهب. وهذا كثير اليوم من الأشياء المطلية في الحقيقة عملية إلكترونية فقط، في النهاية تصبغ لكن لا تستطيع أن تفصل منه جرما أبدا، فهذا لا حكم له. الشاهد أن ما فيه آنية، ما في آنية من ذهب وفضة إذا كان يمكن فصلها حينئذ بأي طريقة، مطعمة كانت أو قطع أو مموهة أو مطلية، طالما أنه له جرم حينئذ يصيره محرما. والدليل، طيب كونه من ذهب وفضة بدلالة الحديث لا تشرب في ذهب وفضة ولا تأكل في صحافيهما، والقول الذي يشرب في أنف الفضة إنما يجد في بطنه نارا جهنم ويحجب، متفق عليها. طيب الشيخ يقول ولو، وقال ومضببا، والمضبب هنا يعم ايش؟ المراد الشيخ كل ما كان في ذهب وفضة. قالوا الدليل على ذلك ما جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال آنية الذهب والفضة، قال تشرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما، وهذا نص لأنه لو كان فيه منهما لحرم، لكن الحديث لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف، أي من قول الصحابة، من قول الصحابة. وقال والقاعدة أن النهي عن الشيء يستلزم النهي عن جميعه وعن جميع أجزائه، كما أن الأمر بالشيء أمر بجميعه وبجميع أجزائه. فلو قال كقائل اشرب الماء وماء الغلاس، فشرب جقمة كما نقول، لم يحقق الأمر. لو قال كل الخبزة فأكل بعضها لم يتحقق الأمر، أو قال لك لا تأكل الخبزة فأكل شيء منها فعل المنهي عنه، لأن النهي عن الشيء نهي عن جميع وعن جميع أجزائه، كما الأمر بالشيء أمر بجميع وبجميع أجزائه. وقد ثبت النهي عن المضبب وما فيه ذهب وفضة، ثبت ذلك عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما، فالصحابة رضي الله عنهم أيضا حكموا بأن هذا الحكم ينسحب على ما كان فيه ذهب وفضة. يقول الشيخ فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، أي هذه الآنية إذا كانت من ذهب أو فضة أو ما كان فيه شيء من ذهب وفضة يحرم اتخاذها، أي لا يجوز حيازتها ولا تملكها ولا من غير استعمال. يعني رجل عنده محبرة من ذهب قال والله أنا حاطة فقط في التجور وكنسها مع أموال لا أستخدمها ولا أفعلها، فنقول لا يجوز أساسا حفظ، لا يجوز تملكها، هذه لا يجوز أن تتملكها أساسا فضلا عن الاستعمال. قال لأن الحيازة والملك وسيلة للاستعمال وذريعة لهم، فجاء الشرع بسدها. ولأن القاعدة كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، مثل آلات الله، آلات الله يجوز استعمالها ولا ما يجوز؟ واحد راح يشترى عود وكمنجة وكذا وحاطها، والله أنا ما استعمل بس حاطها، نقول لا يجوز لأنها وسيلة للاستعمال. فالأصل القاعدة تقول أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وعلى هذا فإذا كان يحرم استعماله آلات الذهب والفضة فإنه يحرم اتخاذها، يحرم اتخاذها فلا يجوز. يقول فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها عموما، وظاهر الكلام يحرم استعمالها مطلقا في أكل أو شرب أو في غير ذلك، يعني سواء استخدمها في الأكل والشرب أو استخدمها إيش للزينة أو جعلها إيش معانق أو جعلها مثلا حنفية أو جعلها إبريقا أو محبرة أو قلما أو ما شابه ذلك، أنه لا يجوز. لماذا؟ طيب أما الأكل والشرب فنص الحديث جاء نص في الأكل والشرب لا تشربوا ولا في يعني ذب فضة ولا تأكل، إذا الحديث جاء نصا في الأكل والشرب. طيب من أين عمم الشيخ الاستعمال في الاستعمال أعم الأكل والشرب؟ قد يأتي الرجل ويأخذ إبريقا من ذهب أو من فضة أو مطليا بهما، إبريق لا يأكل فيه يتوضأ به أو يغسل به، أو يأتي إلى مغسلة مثلا من ماء فيجعله الصنبور يجعله من ذهب أو من فضة، أو يتخذ شيئا محبرة ويضع فيها الحبر أو محفظة يحفظ فيها بعض الأشياء أو صندوقا أو ما شابه ذلك، وهذا استعمال غير الأكل. الحديث جاء في الأكل في النهي عن الأكل والشرب، فمن أين الشيء قال استعماله؟ قال الشيخ أو يقول أصحاب هذا القول أما الأكل والشرب فنصا، وأما الاستعمال فقياسا، قياسا على الأكل والشرب. قالوا لجامع العلة قالوا فإن العلة التي من أجلها حرم الأكل والشرب موجودة في الاستعمال، ثم اختلف العلماء في العلة، فقال بعضهم أن العلة التشبه بالأعاجم، العلة التشبه بالأعاجم، وذلك قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الأعاجم، أي أن استخدامه في الأكل والشرب من شأن أهل الأعاجم، والأعاجم يستخدمون الأكل والشرب وكذلك في الاستعمال. وقال بعضهم أن استخدام الذهب والفضة في الآنية يضيق النقدين، فإن هذه النقود فإذا استخدمت في غير الأثمان فقد يضيق النقدين ويضيق على الناس، وهذه لا فرق بين أن تكون استخدمت في الأكل والشرب وبين غيرها. وقيل العلة السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهذه لا فرق بين أن يكون آنية أكل والشرب أو أن يكون مستعمل، لا فرق لأن العلة واحدة. فكل هذه العلل موجودة أين؟ يعني مهما قلت في العلة فإنها موجودة في الأكل والشرب وفي غيرها. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله والصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية العبودية منافاة ظاهرة، فإنه لا تنافي العبودية لما فيها من الزهو الكبر والخيلاء والرفعة، وذلك الله عز وجل جعلها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أجعلها من آنية أهل الجنة لا من أهل الدنيا، لما تنافي وضعهم العبودية والترف والكبر. فالشاهد أن هذه العلة التي ذكرها كثير من العلماء هي موجودة في الأكل والشرب، استخدام الآنية في الأكل والشرب في غيره، وهذا هو الراجح والصحيح أنه يحرم استعماله مطلقا في أكل والشرب في غيره، وهو مذهب ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، فهذا هو الصواب. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، لكن الذين أجازوا ذلك استدلوا ببعض الأدلة. طبعا قالوا أنه نص، ونقول ذكر النبي عليه السلام للأكل والشرب خرج مخرج الغالب، أي أن الغالب تستخدم الأكل والشرب، وأن استخدامه في الأكل والشرب أكثر من استخدامه في الزينة، وهذا هو الواقع اليوم. حتى اليوم التجار وأهل الترف أكثر ما يستخدمونها في الأكل والشرب، تجد آنيتهم وملاعقهم وأشواكهم كلها. فهنا نقول الحديث خرج مخرج الغالب، ولم يرد بذلك تقييد الصورة في هذا الحكم. وقال المبيحون أيضا استدلوا بحديث أم سلمة، وأن أم سلمة رضي الله عنها اتخذت جلجلا من فضة، إنها صغير قرشة صغيرة من فضة تضع فيها شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا آنية ولا غير آنية؟ آنية. نقول الآنية كل ما لا يلبس وليس حلية. قال هذه أم سلمة اتخذت، فلو كان محرما. وما الجواب عليه؟ الجواب أن نقول أن هذا خاص بالنساء، بدليل حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيض الأقداح، أي القدح عن تفضيضه أي بالفضة، قال ثم رخص فيه للنساء، فدل على أن ما فعلته أم سلمة مما رخص فيه للنساء خاصة دون الرجال، لأن المرأة يجوز لها التحلي بالذهب والفضة فرخص لها في مثل ذلك، رخص لها في مثل ذلك كان تتخذه مكحلة لها لأنه نوع من الزينة أو ما شابه ذلك، فهذا داخل في جملة الترخيص للنساء كما رخص لهن التحلي بالذهب والفضة مطلقا وحرم على الرجال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب حلال على إناث أمتي حرام على رجالها، فلما رخص فيه أي جعلهم باب نوع من التزين والتوصيل النساء، فاتخاذ مسلمة جعل سبيل الرخصة لهن دون الرجال، وهذا هو الراجح والصحيح. وعلى هذا فيحرم اتخاذها واستعمالها مطلقا. طيب ما معنى يحرم اتخاذها؟ طيب هذا رجل أهدي له أو ورث مثل هذا إناء، ماذا نقول؟ نقول أذبه، افصل الذهب عنه، اجعله أمرا آخر، اجعله نقودا صيغه حلية للنساء أو ما شابه ذلك، لا يعني إتلافه إذا طالما أنه يمكن أن يستعمله أو أن تغير صورته. قال الشيخ ولو على أنثى، أي أن النهي عن الأكل والشرب والاتخاذ والاستعمال يعم الذكر والأنثى، الدليل للحد الحديث عام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، هذا عام يعم الرجال والنساء، يعم الرجال والنساء، وإنما رخص للنساء ما يتعلق بالزينة فقط، لأن المرأة تحتاج إلى التزين، وذكر الله جل ذلك عنها، قال جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لما جعل الملائكة عباد الرحمن قال أو من يعني أو تجعلون الله عز وجل من جنس النساء التي أصلها أنها تنشأ وتربى في الحلية، وإذا خاصمت لم تستطع البيان. فدل على المرأة الأصل لا تنشأ بالحلية. ولذلك الأصل أن المرأة يجوز لها استخدام الذهب والفضة في ماذا؟ في الزينة، وكل ما كان زينة لها من قلادة أو قرط أو خاتم أو ما شابه ذلك. وأما استعمالها إدريقا أو طبقا أو شيئا يؤكل به أو ما شابه ذلك فإنه ليس من الزينة، بل هذا من جملة الآن وليس من جملة الحلية التي يتزين بها. ولذلك يجوز استخدام الذهب والفضة في التحلي للرجال أيضا في بعض الصور التي جاءت في الشريعة كقبيعة السيف، فقد صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حلوا بعض سيوفهم بالذهب والفضة، وهذا ليس من باب الآنية وإنما هذا من باب إيش؟ الحلية. وكما تحل المرأة بالذهب والفضة، والدليل على ذلك ما صح عن الصحابة أنهم كانوا ربما كانت قبيعة السيف من ذهب وفضة، وهذا لما فيه من إغاظة الكفار، فرخص فيه إذا جعل شيء منه في آلة الحرب لما فيه من إغاظة الكفار، كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم المشية التي فيها التكبر والتجبر، لما مشى حمضة قال أن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، وكما أباح كثير من علماء الطبول في الحرب مع أنها محرمة في الحرب لما فيه من إغاظة الكفار، فهنا رخص فيها لأنها من باب إغاظة الكفار، فرخص في ذلك على شيء يسير. وأما التحلي فجاز المرأة كقول المسلم الذهب والحلي حرام على الكل ومثل حلال لإناث. وكذلك رخص الرجل في الخاتم، فصح في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق وقال أما الورق فالعبوا به لاعبا، ولكن يسهل في الورق، فلو اتخذ خاتم من ورق أو قلما من فضة أو نظارة من فضة جاز ذلك، جاز ذلك لا سيما إذا كان من قبيل الحلية. أما الآنية فيمنع، فالحلية التحلي فالنظارة حلية، لأن قلنا كل ما يلبس فهو حلية وكل ما لا يلبس فهو آنية، كل ما يلبس فهو حلية وكل ما لا يلبس فهو آنية. فلو اتخذ إنسان نظارة من فضة، قلما من فضة، بوكا من فضة، فهذا من قبيل ما يلبس، فحينئذ يجوز إذا كان ورقا، وما لا يجوز إن كان ذهبا. فشاهدنا قد جاءت الشريعة بعض الصور التي يباح فيها شيء من الرجال، لكن يبقى العموم على تحريم اتخاذه للنساء والرجال إلا ما جاء الترخيص به. وهذا معنى الشيخ ولو على أنثى إلا في سبيل التحلي كما ذكرنا فيباح لهن، أما الأكل والشرب واستعمالها كالإدريق وما شابه ذلك أو الصبور ماء فإنه لا يجوز للذكر ولا للأنثى لعموم الحديث. قال الشيخ وتصح الطهارة منها، أي الآنية آنية الذهب والفضة أو ما فيه شيء من الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها، يحرم والإنسان آثم بذلك. طيب هذا رجل عصى الله تبارك وتعالى فجاء بإبريق من فضة فتوضأ منه، أو جاء بإبريق من ذهب فتوضأ منه، فهنا إيش نقول؟ أنت قد أثمت باستخدامك أليس كذلك؟ لكن هل يبطل وضوءك؟ يقول الشيخ وتصح الطهارة منها، أي مع قولنا بتحريم استخدام آلة الذهب والفضة لا يعني ذلك إبطال الطهارة منها. قال لأن الجهة منفكة، فإن الإناء الذي يحفظ فيه الماء ليس شرطا في الوضوء ولا ركنا فيه، ومعلوم أن النهي عن الشيء إن لم يرجع إلى ركنه أو شرطه فإنه لا يفسد ولا يبطله، كما لو غطى الإنسان رأسه بقبعة من حرير نقول هل ستر الرأس شرط في الصلاة؟ ليس شرطا، لكن لو غطى عورته بحرير ستر العورة شرط، ولذلك نقول أو يقول كثير من العلماء أنه لو غطى عورته بحرير عاد النهي إلى شرط من شروط الصلاة فحرم، بخلاف ما لو لبس نظارة من ذهب حينئذ لا يتعلق به. فالشاهد أنه قال الشيخ تصح الطهارة منها لأن جهة التحريم مفكة، فإنه لا يعود النهي لنفس الوضوء وإنما يحرم ويأثم. واختار بعض العلماء أنه لا تصح الطهارة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الراجح ما ذكر ما ذهب إليه المؤلف وأن جهة النهي مفكة، وعلى هذا فلا توضأ الإنسان من إبريق من فضة أو من ذهب فإن الطهارة تصح مع إثمه، لأن النهي لم يعد لا إلى شرط العبادة ولا إلى ركنها، لكنها جهة مفكة. قال الشيخ استثنى صورة الآن، قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، أي يستثنى من أجل الذهب والفضة في الأكل والشرب وفي غيرها، أنت استثنى ضبة يسيرة. قلنا الضبة التضبيب هو إيش؟ ضم شيء للشيء وعلاج ما فيه من العيب. قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إذن اشترط الشيخ أن تكون إيش؟ ضبة يسيرة من فضة لحاجة، أربع قيود. فلو كانت الضبة من ذهب حرم ذلك، لو كانت الضبة يسيرة يعني كان شيء يسيرا كثيرا حرم من ذلك، لو كانت الضبة ليس لحاجة ولكن للزينة حرم ذلك. الأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان إيش؟ الشعب ولا الشعب؟ ها؟ الشعب أي الشرخ. سلسلة أم سلسلة؟ الصواب سلسلة، وقيل سلسلة، لأن السلسلة بالكسر القطعة، أي جعل أخذ قطعة من فضة فعالج بها الشرخ. وقيل سلسلة، السلسلة إيصال الشيء بالشيء، لكن المشروع أنه سلسلة، أي اتخذ مكان الشعب مكان الشرخ سلسلة أو سلسلة من فضة، بمعنى أتى بفضة فإشفاء جعلها مثل خيط فضة فجعله مكان سد الشرخ وألهابه وجعله مكان هذا الشرخ، أي هذا القدح انكسر فجعل فيه شرخ فأتى فضة فعالج هذا الشرخ. فقدح من سلم كسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ومعروف أن القدح يشرب منهم لا يشرب يشرب. قال فهذه الصورة خرجت عن ذلك. قالوا والأصل أن ما جاء مخصصا لا عموم فيه، وذلك لا نعممه نقول هذا يشمل الذهب ويشمل الكثير، لا نقول المخصص يوقف على ما جاء في التخصيص ولا عموم له. وعلى هذا فنقول كونه شرخا كونه إيش؟ فضة خرج به إيش؟ الذهب، إذن هنا العلاج من فضة فخص به فضة، وكونه كان علاج شرخ معناه أنه إيش؟ يسير. وما المراد باليسير؟ اليسير عرضا، اليسير عرضا، أما ما كان في العرف أنه كثير لا يباح. وكونه لحاجة، لأن أنس رضي الله عنه جعل إيش؟ أو جعله شرخ فقص به ما كان لحاجة، والمراد بحاجة هل أن لا يجد غيره؟ يعني الإنسان هذا رجل عنده قدح انكسر، يمكن أن يعالج الكسر برصاص وممكن يعالجه بفضة، قال أنا بأخذ الفضة، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأن قول الشيخ لحاجة أي أن يفعله لسبب لا للزينة، لأنه لو لم يجد غيره أي غير فضة لكان ضرورة وليس حاجة، والشيخ لم يذكر الضرورة وإنما ذكر لحاجة. وعلى هذا فإن المراد أن يستخدم الفضة لأمر يحتاج إليه حتى لو لم يكن حتى لو كان يمكن استعماله غيره، وليس المراد بالحاجة الضرورة، بمعنى أنه لو وجد نحاسا ووجد فضة فاستخدم الفضة جاز طالما أنه فعله لا للزينة، فيكون لحاجة خرج به ما استعملها لأجل إيش؟ الزينة، أي جاء وجعله فضة لأجل الزينة التزين فقط. فعلى هذا فيجوز بهذا القيد لدلالة الحديث، فإن الحديث جاء في الفضة فخصصنا الفضة، وجاء بأنه كان إيش؟ ضبة يسيرة فخصصناها، وجاء بأنه كان إيش؟ لحاجة فخصصناها، فخرج به ما ليس بحاجة كالزينة أو ما كان كثيرا عرفا أو كان من غير الفضة. فهذا الحديث دليل على هذا، فالحاجة ليس أن لا يجد غيرها، بل حين تكون ضرورة، بل حاجة أن يستخدمها لأمر احتيج إليه حتى لو وجد غيره يقوم مقامه. قال الشيخ إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، قال وتكره مباشرتها لغير حاجة، أي يكره أن يباشرها لغير حاجة. طبعا جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وغيره النهي عن استخدام مضبب أو علاج الشرخ، وهذا محمول على ماذا؟ محمول على الكراهة، محمول على الكراهة، لكن قد ثبت ذلك من حديث أنس، وقد لقدح النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدمه أنس وقد ورث عنه رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ وتكره مباشرة ولغير حاجة، أي نعم قلنا أنه يجوز علاج الشرخ بالفضة، لكن إذا أردت أن تستخدم هذا الإناء لا تضع فيك في موضع الفضة، لكن ضعه في موضع الآخر، أي يكره مباشرتها لغير حاجة، إلا أن كان الأماكن الآخر لا يمكن وضع الفم إما لانكساره أو غير ذلك حينئذ يجوز استعمال. الشاهد أنه وإن جاز التضيب بالفضة للحاجة فالأولى ألا تباشرها بلسانك كأن تشرب مثلا منها، ولكن اشرب الجانب الآخر إلا إن لم يمكن إلا الشرب شرب منها. لماذا؟ لماذا؟ قالوا إيش؟ من باب الورع، ولأن المستخدم لها مستعمل الفضة، فقالوا من باب دع ما يريبك كما يريبك. فنقول يجوز الحديث، لكن الأولى أن لا تباشرها، ويكره مباشرتها إلا إذا كنت محتاجا تباشرها. والقول الصحيح أنه إذا أجزنا هذه الصورة فلا تحرم. إذا قلنا يجوز استخدام الضبة اليسيرة من الفضة الحاجة، فإنه يجوز مباشرتها أو مباشرتها. لماذا؟ لأنها مباحة، وطالما أنه قد ثبت أنه مباحة فحينئذ تحتاج الكراهة إلى دليل، والكراهة حكم شرعي ولا حكم إيش؟ قياس. حكم شرعي، كراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل. وعلى هذا فالصحيح أنه لا تكره مباشرتها، بل يجوز مباشرتها لحلها.
قال: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يظهر جلد ميتة بكبار، ويباح استعماله بعد الدفن في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتة.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: وتباح آنية الكفار، تباح آنية الكفار. لماذا تباح آنية الكفار؟ مع أن الكفار قد لا يتورعون عن استخدام النجاسة، قد يطبخون في إنائهم خنزيرا، وقد يطبخون فيه خمرا، وهم لا يتورعون حتى عن الميتة والنجاسات. قال شيخ: تباح آنيته. لماذا؟ القاعدة ماذا تقول؟ الأصل الأشياء إيش؟ الطهارة والحل. الأصل الأشياء الطهارة والحل، أي الإباحة. وقد أكل النبي عليه السلام مما أهداه له اليهود، وأكل من الشاة المسمومة التي أهدتها يهودية في خيبر، ودعاه يهودي إلى إهالة سنخة وخبز شعير، فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. الإهالة إيش؟ زيت تغير يحفظ في إناء، ولم يتورع منه النبي عليه الصلاة والسلام. وسأل أبو ثعلبة الخشني النبي عليه الصلاة والسلام عن آنية الكفار، فقال: إن لم تجدوها فاغسلوها وكلوا فيها. فأباح ذلك، لكن أمره بغسلها على سبيل الاحتياط فقط، لا على سبيل المنع، ولم يمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، لم يمنعهم من ذلك. فدل على أن الكفار إذا استعرت منهم آنية، كان قدرا أو ملعقة أو ما شابه ذلك، جاز لك استعمالها، ولا يشترط غسلها، لأن الأصل في ذلك إيش؟ الطهارة. أو بعثوا لك بطعام، فلا تقول ان الطعام هذا لعله تنجس، لعله كان هذا الابريق او هذا الاناء استخدموا به نجسا، نقول لا، الاصل لذلك ايش؟ الطهاره. فلذلك يجوز استخدام، ويجوز ان تاخذ منهم ابريقا تتوضا منه، ولا تقول لعله كان يحفظ فيه شيء نجس فاثر في الماء. قال: تباح آنية الكفار، قال: ولو لم تحل ذبائح. طبعا انا اقول المؤلف كما هو معروف على ان كلمه ولو اشاره الخلاف، اي اشاره خلاف في المذهب، اشاره لخلاف في المذهب. وفي الغالب أنه إيش؟ أن الخلاف يكون قوي، بمعنى الخلاف يكون قوي، ولكن يشير إلى خلاف، أي خلافا لمن ذهب إلى ذلك. أما إذا كان الخلاف ضعيفا لم يشير إليه. قال الشيخ: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، أي ليس الحكم خاصا باليهود والنصارى، فإن الطعام اليهود والنصارى مباح. قال جل وعلا: يسألكم ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات، إلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمراد بالطعام ذبائحهم، كما نص ذلك ابن عباس، وبإجماع العلماء أن ذبائحهم مباحة. فلا نقول أن هذا خاص بهم، بل هذا حتى لو لم تحل ذبائحهم، مثل ماذا؟ كالبجوس والمشركين، فالمشرك ذبيحته ميتة، مع ذلك يجوز استخدام آنيتهم. الدليل عموم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، قد صح أنه قد توضأ من مزادة امرأة مشركة، مزادة جلد يحفظ به الماء، توضأ منه، أخذ من هذه المزادة، ولم يسألها هذا الجلد جلد ماذا، أم هل طهر، أم هذا الجلد حيوان مذكى أم غير مذكى. فدل ذلك على جواز استخدام آنية الكفار مطلقا، أهل الكتاب إن كانوا أو غير ذلك. قال الشيخ: وثيابهم إن جهل حالها. يقول: تباح آنية الكفار ولم تحل ذبائحهم، أي وتباح ثيابهم إن جهل حالها، أي وتباح ثيابهم إن جهل حالها. لماذا؟ لأن الأصل عندنا إيش؟ أن الأصل في الأشياء الطهارة. فالأصل لو بعث لك يهودي أو نصراني أو مجوسي ثوبا لتلبسه هل يجب عليك غسله؟ لا. حتى لو وجدت عليه إيش؟ بقعا لا تدري هل نجس أم لا، هل هو محكوم بنجاستها؟ الأصل لذلك الطهارة. حتى لو ما حتى لو باشرت عوراتهم، يعني حتى لو بعث لك النصراني السروال، ومعلوم أنهم قد لا يتبرعون عن النجاسات، هل يجب عليك غسله أم لا يجب؟ نقول لا يجب، لأن أصل الأشياء الطهارة حتى نفيق النجاسة. لكن لو غسلها احتياطا جاز ذلك، لكن هل هو على سبيل الوجوب؟ نقول لا. وهذا معنى قول وثيابهم، أي تباح ثيابهم، لكن تباح ثيابهم إن جهل حالها، أي إذا لم يعلم نجاسة. أما إن علمت نجاستها وأن هذه بقعة نجسة حينئذ لا تحل، من مسلم كان أو من إيش؟ من كافر، بل يجب حينئذ غسلها. كم صلى الله عليه وسلم. طيب لا بد عند هذا لأن بعد الجد فيه نقاش. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. طبعا الأسبوع القادم والذي بعده حج، لكن بعد إن شاء الله درس القادم جزاكم الخير، راجعوا بعض الأسئلة اليسيرة حتى ينتبه الإنسان. نعم
شيخ الله أحسن إليك
وإليك.
قول صدق أن تغير بعضه لونه وريحه بطبخ أو سعر، هل نستطيع نقول مراده يعني لو تغير بشيء طاهر
أم ممازج؟ طبعا المراد أن يتغير بشيء طاهر ممازج، لأنه ذكر إيش؟ أن المجاور يكره، لما ذكر قطع الكافور قال أنه يكره، وذلك قال قطع كافور أي قطع وليس إيش. أما الممازج الطاهر إذا ظهر أثره صار طاهر على المذهب، وعلى القول الصحيح لا يصيره إيش؟ ليس هناك طاهر، ولكن لو مازجه حتى سلبه اسمه حينئذ لا يكون معه.
أنا أقصد أبو حسن إليك يعني المصنف لا يقصد تفريق قال بطبخ أو ساقط، التفريق هنا غير مقصود
لا بالطبخ والساقط، لأن الطبخ في الغالب أنه يكون إيش؟ يمازج ويخفض ماء أكثر، يعني سواء تغير بطبخ أو بشيء سقط فيه، ولا شك أنه يوم أيهما أكثر تأثيرا، الطبخ ولا الطبخ كونه يطبخ معه إذا يقين سيمازجه ولا بد أن يغير أحد أوصافه. وقال أو ساقط أي حتى لو لم يكن من طبخ لكن سقط فيه فغير أحد أوصافه. نعم.
كلمة ابن القيم في النهي العلة
أي
النهي
عن استخدام ذهب وفضة أي تبين أكررها يعني؟ يقول الصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. لا طبعا له كلام طويل لكن أنا اقتصرت على هذه العبارة.
شيخ الله سنعيك، ألا نقول أنه تباح اتخاذ وليس استعمال اتخاذ آنية الذهب والفضة لأجل ما فيها من المالية؟
لا لا يجوز، لا يجوز اتخاذها وهي على هذه الصورة، بل يجب تغيير صورتها. يعني إنسان ورث من أبيه إبريق من ذهب، نقول غير صورته، ولا يجب أن تبقيه على منك على هذه الصورة، اذهب فغير صورته وأذبه واجعله إما سبائك أو غيره تحفظه، أما أن تحفظه على صورته لا، هذا ذريعة لاستعماله.
شيخ إذا كانت الملابس
أي؟ يجوز استعمالها في غير الصلاة إذا كان لا يباشر بها الصلاة ولا ينفصل منها شيء، يعني لا يتأثر ذلك بالنجاسة، كان كان الجفاف منها تام ولا تصيبه شيء من الرطوبة بحيث ينتقل شيء من النجاسة فاز، لكن لو اتخذها ثم صلى فيها لم تصح صلاته. والأولى تركها طبعا لأنه قد ينسى وقد يصلي فيها، مثل الجلود التي جلود الدببة اليوم جاكلة من جلود الدببة والنمور وغير ذلك، ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن جلد السباع.
شيخ الإسلام الآن يعني على قول الله جل أن النساء يجوز لهن استعمال أنية الفضة
لا، أنا قلت يرخص لهن فيما يدخل من قبيل الحلية والزينة لهن والأشياء اليسيرة، كلو اتخذت مثلا مكحلة من فضة فإن هذا نوع من الزينة لها تتكحل به، لكن لو اتخذت بريقة من فضة، آنية، قطع قفاش من فضة، وعاء من فضة، ولو علقته ما جاز لها ذلك. اي رخص لهن في اليسير من هذا اللي هو الشيء اليسير من الفضه، ليس هذا الشيء اليسير العام. بدلاله ان ام سلمة اتخذت هذا الوعاء الصغير تحفظ فيه شعرات النبي عليه الصلاه والسلام، فنقول يوقف على هذا وهو ما جاء الصحابه من الترخيص بالشيء اليسير، ويبقى عندنا عموم النهي. نعم. جوالات ان كانت من فضه جاز، لا يجوز للرجال، الرجال لا يجوز. ها؟ يجوز لهن لأن نوع من الزينة، نوع من الزينة.
شايف إذا كان في
شائبة الاستعمال وشائبة الاستعمال، احنا قلنا كل ما يلبس فهو باب الحجمة، وكل ما يلبس فهو باب الآن. فلو جاءت مرة واتخذت نظارة من فضة من ذهب، فاتخذت قلما من ذهب، اتخذت حذاء من ذهب أو مرصع من ذهب جاز لها ذلك، أو محفظة من ذهب، فنوع من اللباس ومن الزينة التي تزين بها المرأة، وهذا خاص بها. نعم.
شنو ضابط الزينة؟
ستزين بها المرأة. الآن هذا لو اتخذ مثلا نظارة من ذهب، لماذا اتخذت ذهبا؟ ها؟ تزين. لكن لو اتخذت إبريقا وضعته في البيت هذا ليس زينة لها، زينة للبيت كله وللناس كلهم، ليس خاصا بها. هل هذا الإناء والإبريق خاصا بها؟ ليس خاصا بالمرأة، هل هذا يعمل الرجال والنساء والصغار؟ لكن لو اتخذ مثلا حقيبة أو مثلا ساعة من ذهب هذا زينة، هو أمر ملبوس. نعم. أي نعم. عرفجة رضي الله عنه اتخذ لما قضي عنفه اتخذ أنفا من ورق ثم أنتن، فرخص له أن يتخذ هذا أنفا من ذهب، فهذا للضرورة. الضرورة يجوز للرجل يتخذ شيئا للضرورة، مثلا لو اتخذ سمنا من ذهب وهنا هذا ضرورة، حينئذ يجوز، حينئذ يجوز على قول بعض العلماء، بعض العلماء يمنع منه، لكن الصحيح أنه يجوز كحديث عرفجة، لأن الذهب لا ينتج بخلاف الفضة، الفضة قد يطرأ عليه الندم. والأولى تركه في الأسهم، اليوم هناك وجدت إيش بدائل في التلبيس وغيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.